بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته ومدده بالقراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، فقال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يقفون عندها ويرمطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الباب معقود أيضا فيما يتعلق بالأمور الشركية، فقد سبق وبينا أن الشرك على قسمين: شرك أكبر وهو الشرك المخرج من الملة، وهو أن يجعل الإنسان لله سبحانه وتعالى ندا أو شبيها أو مماثلا، يصرف له العبادة كما يصرفها لله عز وجل، ويتوجه إليه كما توجه لله عز وجل، فهذا شرك أكبر. فمن دعا غير الله، ومن نذر لغير الله، ومن ذبح لغير الله، ومن صلى لغير الله، فقد اتخذه ندا من دون الله، فقد اتخذه ندا لله سبحانه وتعالى يساويه في العبادة والطاعة. وهذا حق لله عز وجل لا يجوز صرفه لغيره، وإن صرف هذا الحق لغير الله كان شركا أكبر. والنوع الثاني شرك أصغر، وهذا الشرك الأصغر هو ما كان دون ذلك، كيسير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكتعليق التميمة إذا لم يقصد بها سوى أنها وسيلة من الوسائل التي يشفى بها الإنسان، فهذا شرك أصغر، لأن الشرع لم يعتبر التميمة وسيلة، وإنما الدعاء واللجوء إلى الله والرقى والتعاويذ الشرعية هي الوسائل، فهذا أشرك من جهة الوسيلة. أما إذا كان يقصد بالتميمة أنها بنفسها ترفع الضر وتجلب النفع، فهذا شرك أكبر. وأخذنا أمثلة على الشرك الأصغر من تعليق الخيط في اليد، أو من تعليق شيء في الرقبة يدفع العين، أو من تعليق التميمة في عنق الصغير، كل هذا من الشرك الأصغر كما قلت.
ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى بابا آخر يتبين لنا من خلاله نوع آخر من الشرك، وهو التبرك وطلب البركة من غير ما نص عليه الشارع، وهو التبرك بالشجر أو الحجر ونحوهما، كمن يتبرك مثلا بحائط، كمن يتبرك مثلا بشخص معين، كمن يتبرك بمكان معين يذهب إليه ويتمسح به. فما حكم من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما؟ هذا ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. باب من تبرك. ما معنى تبرك؟ تبرك من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة بالكثر، والبركة مجمع الماء، والبركة مجمع الماء، فالبركة التي مجمع الماء تتميز بأمرين، تتميز بكثرة الماء فيها، وتتميز أيضا بثبوت الماء فيها. يبقى من تبرك يعني من طلب البركة وكثرة الخير مع ثبوته من الشيء المتبرك به. يبقى لما واحد يروح يتبرك بشجرة يبقى عايز من هذا التبرك خيرا يكثر عنده ويحدث ويدوم، إذا تبرك بشخص يبقى يريد خيرا وكثرة خير ودوام خير. ثانيا، طلب البركة لا يخلو من أمرين، طلب البركة لا يخلو من أمرين، واحد أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم، تبرك بأمر مشروع بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، فالقرآن كتاب مبارك فيه جميع أنواع البركة، قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فمثلا من بركة القرآن أن من قرأه فإن له بالحرف الواحد 10 حسنات، ومن بركته أيضا أن من عمل به نجا وحصل له الفلاح. 2، أن تكون البركة أو أن يكون التبرك بأمر حسي معلوم، بأمر حسي معلوم مثل التعليم زي مجالس العلم ديت مثلا، ومثل الدعاء ونحوه ما، فده تبرك أو طلب البركة بأمر الحس معلوم، أو صحبة الأخيار فصحبة الأخيار تحصل بها بركة. يبقى إما أن يكون التبرك بأمر مشروع كمثلا ما دلنا الشارع عليه أن فيه بركة، زي التبرك بالقرآن، زي التبرك بماء زمزم، فماء زمزم ماء مبارك لما شرب له، زمزم لما شرب له فهو طعام طعم وشفاء سقم، فإن شرب الإنسان يشفى وكان صادقا نية حصل له الشفاء إن شاء الله، ومن طلبه يكون عالما، ومن شربه ودعا الله أن يكون عالما بإذن الله يرجى له ذلك إن كان صادقا نية. وكالحبة السوداء أيضا فهي حبة بركة، شفاء إن شاء الله من جميع الأمراض إلا الغرض، ده النوع الأول. أو يكون تبرك بأمر حسي معلوم زي التعليم وزي الدعاء، فإن الإنسان في مجالس العلم يحصل له خير بها وبسببها، فهل الإنسان إذا دخل مجلس العلم يكون حاله كان قبل الدخول بالطبع له، فإذا دخل مجلس العلم وتعلم وازداد علما وخرج ازداد انتفاعا، رقى قلبه وانتفع قلبه بذلك، وحصل له بركة التعلم وعاد ليطبق ذلك تطبيقا عمليا، يبقى هذا كله بركات. وقد قال أسيد بن حضير رضي الله عنه لما نزل بسبب حبس عائشة رضي الله عنها الناس يوم أن فقدت عقدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدت العقدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في مكان ليس فيه ماء، فباتوا في هذا المكان. فلما حضر صلاة الصبح جاء الناس إلى البكر رضي الله عنه يشتكون له، قالوا حبستنا عائشة وليس هناك ماء وكذا وكذا، فنزلت آية التيمم بسبب هذا. فقال السيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني بركات آل أبي بكر كثيرة جدا. البركات دي بركات إلى في أشخاصهم في ذواتهم؟ لا، وإنما بركة بسبب أفعالهم وبسبب إيمانهم، وأن الله سبحانه وتعالى قد يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. طيب سؤال: أذكر بعض الأقوال والأفعال والهيئات والأمكنة والأزمنة التي ورد التبرك بها، والأطعمة كذلك التي ورد التبرك بها في الشرع. اذكر بعض الأقوال والأفعال والهيئات والأمكنة والأزمنة والأطعمة التي ورد في الشارع التبرك بها. أولا الأقوال، من الأقوال التي ورد التبرك بها يعني أن الإنسان يحصل له خير وبركة بقولها، ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن. فمن بركة الذكر، من بركة الذكر أن الإنسان يذكر عند الله به. قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. إذا الإنسان لما يذكر الله تبارك وتعالى يذكره الله عز وجل، هذه فائدة الذكر أو من بركات الذكر. أيضا ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن حينما قال يا عبد الله بن خيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يبقى دي أقوال مباركة. كذلك مثلا لو أن الإنسان أصيب بمصيبة فقال قولا يعني فوق مصيبته: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أرجعني في مصيبتي واقم في خيرا منه، فإنه يحصل له بركة. وهي إيه؟ إلا أجره الله في مصيبته، يعني أعطاه الأجر، أعطاه الله سبحانه الأجر بذلك، وصبره وأخلفه خيرا منه. يبقى دي بركات في الأقوال. طيب ثانيا الأفعال، من الأفعال التي تكون سببا للبركة، من الأفعال التي تكون سببا للبركة طلب العلم وتعلمه، فهذا يحصل ببركة، فعل يحصل ببركة عظيمة. من بركته قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يبقى حينما تاتينا الى المسجد الان تطلبين العلم، فانت في الحقيقه تمشين الى الجنه، سلوكك العلم سلوك لطريق من طرق الجنة. كذلك من بركة الأفعال مثلا أداء الصلاة في جماعة مع المسلمين بالنسبة للرجال، فهذا في مضاعفة من حسنات وتكفير من السيئات، ومثل الجهاد في سبيل الله فإن من بركته أن الإنسان ينال به الشهادة. هذه كلها بركات أفعال. طيب ثالثا الهيئات. في هيئات مباركة؟ نعم في هيئات مباركة، ومن الهيئات المباركة الاجتماع على الطعام، بدل ما كل واحد يأكل في الواحد الفضأ، لا نجتمع جميعا على الطعام، فالاجتماع على الطعام تحصل به البركة. كذلك لعق الأصابع بعد الطعام، الإنسان قبل ما يأكل يلعق أصابعه، هذه بركة، قد يحصل الإنسان بركة وتكون بركة الطعام في الأصابع هذه. فقد قال صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. أخرجه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. طيب رابعا الأمكنة. الأمكنة فهناك أمكنة معينة جعل الله لها، جعل الله فيها بركة، من ذلك مثلا الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في مسواها، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في مسواها، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. كذلك المساجد المباركة مسجد القباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان هذا كأجر عمره. هذا الحديث أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك سكن مكة والمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مكة بلد حرام وأن المدينة كذلك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يبارك الله لهم في صاعهم ومدهم. خمسة أما الأزمنة فهناك أزمنة مباركة خصها الشرع بزيادة فضل وبركة، مثل مثلا شهر رمضان، فقد خص الله بفضيلة الصيام ووجوبه، وفي صيام رمضان مغفرة الذنوب وحصول التقوى. ومن ذلك أيضا من الأزمنة المباركة ليلة القدر التي خير من ألف شهر، هذه ليلة مباركة جدا تتحرك العشر الأخير من رمضان، فمن أصابها أصاب خيرا عظيما، ومن عمل في هذه الليلة في ليلة القدر كان كمن عمل في ألف شهر بل خير من ألف شهر، وهي ليلة واحدة لكن الله بارك فيها، فالعمل فيها أفضل من 83 سنة. كذلك أيضا من الأزمنة المباركة العشر الأول من شهر ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد، ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كذلك من الأزمنة المباركة يوم الجمعة ففيه ساعة إجابة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه. كذلك من أزمنة المباركة الثلث الأخير من الليل، هذا أيضا أزمنة مباركة لأن الله ينزل فيه إلى السماء الدنيا فيقول أن المستغفر فيغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا من كذا حتى يطلع الفجر. خامسا أو سادسا الأطعمة، فهناك أطعمة مباركة يلتمس فيها البركة، مثل إيه؟ مثل زيت الزيتون. زيت الزيتون قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، يعني نسله ونجعله دهنا ندهن به أجسامنا دهانا لأجسامنا ندهن به، فإنه من شجرة مباركة. النبي يقول كذا صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم. وأيضا من الأطعمة المباركة اللبن، اللبن لحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بلبن قال: كمس إذا أتي بلبن قال: كمس البيت بركة أو بركتين، كم في البيت بركة أو بركتين. ومن ذلك الحبة السوداء كما ذكرنا، فهي شفاء من كل داء إلا السام، السام يعني الموت. ومن ذلك أيضا من أطعمة المباركة التمر النخل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، خرجه البخاري. هذا كله من التبرك المشروع. يبقى في أقوال نتبرك بها، في أفعال نتبرك بها، في هيئات نتبرك بها، في أزمنة، في أمكنة، في أطعمة، كلها محل تبرك مشروع. فالإنسان يأخذ بهذه الأسباب ويفعل هذه الأفعال ويأتي بهذه الهيئات لأنه يحصل بركة. طيب منين إحنا أخذنا هذه البركة؟ ايه اللي عرفنا الحبة البركة؟ الحبة السوداء هي بركة. ايه اللي عرفنا من النخل شجرة مباركة؟ ايه اللي عرفنا من زيت الزيتون شجرة مباركة؟ ايه اللي عرفنا من الشرع؟ يبقى احنا نتقيد بالشرع اذا دلنا علينا هذا الشيء مبارك يبقى ناخذ به، اما اذا ما دلنا الشرع فاننا لا ندعي بركة في شيء ابدا، لا ندعي بركة في شخص معين، ولا ندعي مثلا بركة في مكان معين ولا في زمان معين ما لم يرد الشرع به. يعني مثلا ندعي في بركة مثلا في ليلة 27 من شهر رجب، لا، ندعي مثلا في بركة مثلا في مثلا يوم المولد النبوي، لا، مفيش، كل دي لم يرد بها نص. وهذا يجرون إلى النص الثاني ذلك مثلا، وهي: اذكري انواع التبرك الباطل، اذكري انواع التبرك الباطل، او اذكري بعضا من انواع التبرك الباطل. واحد: من التبرك الباطل التبرك ببعض الأمكنة التي لم يأذن الشارع بها كأماكن القبور من أجل التبرك بأصحابها، كذلك من التبرك الممنوع التبرك بتقبيل أبواب المساجد والتمسح بأعتابها والاستشفاء بتربتها. واحد مثلا يقول والله أنا يعني الحمد لله ربنا أكرمني، ده أنا رحت في مسجد المعداوي وحطيت ترابه على راسي، يعني ظن دلوقتي إنه حج بيت الله الحرام، ولا أدى عمر لما راح مسجد المعداوي وفي التراب وحطه على راسه، فهذا تبرك ممنوع. ثلاثة، التبرك بالأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد التعبد بالنزول فيه، التبرك بالأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد التعبد، يعني نزل فيها اتفاقا ما قصد التعبد ولا قصد ذلك هذا المكان لأنه مكان مبارك، زي مثلا غار حراء بعض الناس يتقاتل في الذهاب لغار حراء يتقاتل ويصعدون الجبل ده مثلا ممكن واحد يصعد إليه في 3-4 ساعة وصعوده شاق جدا، ومع ذلك الناس تتحمس هذه المشقة وتطلع هناك فوق عشان إيه؟ عشان تصلي في غار حراء. طيب هو غار حراء هل له فضل؟ النبي اختبأ أو كان يجلس في غار يتعبد ويتحنث الله فيه، ما قصد أن هذا الغار له فضل أو أن هذا الجبل له فضل، إنما في جبال لها فضل زي جبل أحد ماشي، هذه ورقة لها فضل في الشارع، لكن مع ذلك لا يتبرك بجبل أحد، ما يتبركش بجبل أحد لكن له فضل في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غار حراء مثلا عشان غير حراء هذا الصلاة مثلا في 100,000 صلاة ولا بعشر صلاة حتى، إنما أوغاء من تعبد فيه النبي موافقة، أو مثلا غار ثور اللي هو اختبأ فيه النبي يوم الهجرة ده ملوش فضل خاص، أو مثلا يروح مثلا لموقعة أحد ويذهب إلى هذه البقعة ويتبرك بها، أو يروح مثلا عند الشجرة التي عندها بيع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، هذا كله من التبرك غير مشروع. أربعة، من التبرك غير المشروع أيضا تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والاحتفالات، تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم والاحتفالات كيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم الإسراء والمعراج ويوم الهجرة، كذلك من التبرك الباطل التبرك بذوات الصالحين وآثارهم، واحد مثلا يروح لفلان من الناس يتمسح به ويظن أن فيه بركة يتمسح به أو يدعوه إلى بيته ولو الله إحنا ما عرفش ننفع الأرض دي تعالى ادخل الأرض دي عشان يحصل لها البركة عشان نعرف ننام فيها ما ينفعش. أو يقولوا مثلا خد الورد ده مثلا ادخل عليه أو ضع ريقك عليه كل ده ممنوع. فما تورد احنا الصالحين بذاته لا، انما التبرك بذات النبي فما هو الوارد ذاته هو الوارد، اما التبرك بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. لا يجوز ان يتبرك بذات ابو بكر ولا بذات عمر ولا بذات عثمان ولا بذات علي ولا احد، انما نتبرك بافعالهم، نتبرك بجهودهم، نتبرك بعلمهم ماشي، لان بيحصل خير بهذا. هذا هو التبرك الممنوع او التبرك الباطل. اذا احنا اخذنا الان ايه التبرك المشروع وايه التبرك الممنوع. اذا مثلا اما نقول كده مثلا اذكري اي الانواع يتبرك او يكون التبرك بها تبركا مشروعا او يكون التبرك بها تبركا ممنوعا فيما يكفي. اذكري اي الانواع يكون التبرك بها تبركا مشروعا او تبركا ممنوعا فيما يكفي. مثلا واحد التبرك بالصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام. اثنين الصلاة في مسجد الحسين. ثلاثة التبرك بوضوء أبي بكر، التبرك بوضوء أبي بكر، التبرك بوضوء أبي بكر يعني أخذ الماء الذي توضأ أبو بكر التبرك به. أربعة مثلا التماس البركة بزيارة بقعة بدر، بدر أنا كان عليها غزوة بدر، التبرك بالإدهان بزيت الزيتون، التبرك بدعاء الله عند قبر البدوي. انت اجيب على هذه الاسئله ايه تبرك الممنوع وايه تبرك المشروع. يقول الامام رحمه الله باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. يبقى احنا تبين لنا الان المراد من هذه الترجمه ومتى يكون التبرك ممنوعا ومتى يكون التبرك مشروعا. فمن تبرك بشجرة أي شجرة وظن أن فيها الخير فهذا من الشرك، فهذا من الشرك. ومن تبرك بحجر وظن أن فيه أيضا خير فهذا من الشرك. إلا حجرا واحدا، إلا حجرا واحدا مش بيتبرك به بذاته لا، وإنما يتبرك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبله وهو الحجر الأسود. الحجر الأسود يقبل، لكن هل تحصل هل إحنا نتبرك بالحجر ذاته؟ لا، نحن لا نتبرك بالحجر ذاته وإنما نتبرك به، إنما نتبرك بمتابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يحصل لنا الخير بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود فنأخذ الأجور على ذلك. إنما الحجر نفسه هذا لا يتبرك به شخص بذاته. وقد قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم، لما قبل الحجر قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قدمتك. قال المؤلف: وقول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذا دليل من القرآن على أن التبرك بغير ما أذن فيه الشارع شرك. فهذه الآلهة التي اتخذها المشركون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه آلهة اتخذها المشركون عبدوها من دون الله، لكن ايه أساسها؟ ايه أساس اللات وايه أساس العزى وايه أساس يعني مناة؟ اللات كان صنما لأهل الطائف، كان صنما لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، واشتقوا اسمها لولاء، اشتقوا اسمها من الله أو من الإله أو من الإله، زي ما إنه من أسماء الله الله، كذلك جعلوا هذا الاسم لها، فاشتقوا اسما لها من الله وهو اللات. وقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما بتشديد التاء مع المد اللات، وتفسيره على قراءة التشديد اللات يكون اسم فاعل من اللات، يكون اسم فاعل يعني من يقوم بفعل بالفعل من اللات. وهذا اصلا قالوا كان رجل صالحا يلث السويق للحجاج، يعني بيعملون سويق ويبيعون مكلوب يحط فيه سمن ويطعمه الحجاج، مخلوط بالسمنه وكده فيطعمه الحجاج، وكان رجلا صالحا. فلما مات هذا الرجل الذي كان بيفعل هذا الحجاج، لما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما وتبركوا بايه؟ بالذهاب الى الله وعبدوها من دون الله. طيب والعزى، اما العزى فهي صنم كانت قريش تعبده، كانت قريش تعبده، واشتقوا لها اسما اللي هو العزى من اسم الله العزيز، من اسم الله العزيز. وكان هذا بين مكة والطائف، كان بين مكة والطائف دوت العزى. طيب ومناة، وأما مناة التي هي ثالثة هذه الآلهة، طبعا العرب عندهم آلهة كثيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان فيها حوالي 360 صنما، لكن دي أشهر هذه الآلهة اللات والعزى ومناة. طيب وأما مناة كان صنما لقبيلة هذيل، هذيل وقبيلة خزاعة، وهو بين مكة والمدينة، كان بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يعظمونها، وإذا أرادوا الحج أهلوا منها، راحوا أحرموا من عند مناة، وقد اشتقوا لها هذا الاسم مناة من المنان، من اسم الله المنان. فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب كانوا يتبركون بها، كانوا يتبركون بها. فدل هذا على أنه يستفاد من هذه الآية أن من تبرك بشجر أو حجر أو مكان لم يأذن الله سبحانه وتعالى به فقد أشرك. في مثلا بعض الأماكن نسمع كده من بعض العوام يقولوا مثلا روح المكان الفلاني في حتة اسمها المرارة هي مكان يعني قريب من المنصورة تقريبا, ويروح المرارة إلى تخلفش اللي عندها كذا تقوم تتمرغ شوية في المكان ده وتيجي خلاص بقى تحمل على كده. وهذا كله من الخرافات, من الخرافات. أو كان زمان يقولون في مكان اسمه السلوعة أو سلوعة أو كذا هنا قريب من الحمون, يقولون إذا ذهبنا إلى هناك لو قطع الواحد لو راح عند أشجار هذا المكان وقطع عرق شجرة أو عرق نبات فإنه ينزل دما, ينزل دم. وكل هذا من وحي الشيطان للناس, من وحي الشيطان للناس. فلا يوجد مكان يتبرك به إلى الأماكن المشروعة, إلى الأماكن المشروعة. إحنا نتبرك مثلا بجلوسنا في المساجد, الآن مجلسنا هذا كم فيه من القبائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يعني إحنا الآن بتحفظنا الملائكة إن شاء الله فتنزل علينا السكينة والرحمة وبيذكرنا الله سبحانه وتعالى, تذكرنا الملائكة عند الله سبحانه وتعالى ويذكرنا الله فيمن عنده كذلك. هذه فضيلة لو وجودنا في هذه الأماكن في المساجد فالفضل عظيم. كذلك إذا صلى أحدنا وجلس في مصلاة الذي صلى فيه فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فطوال جلوس الواحد في المسجد الملائكة تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يبقى دي فيها بركة, يبقى هذه المجالس فيها بركة. طيب, وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين, يعني حنين هذا كان بعد غزوة الفتح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة اجتمعت له ثقيف وهوازن, يعني قبيلة ثقيف وقبيلة هوازن بجمع عظيم كثير جدا في حنين مكان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة معه 12,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, 2,000 من أهل مكة و10,000 جاء به من المدينة. 12,000 عدد كبير من أكبر الأعداد التي اجتمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصحابة لن نغلب اليوم من قلة, يعني احنا اليوم لن نهزم, اعجبوا بكثرته. ولهذا رباهم الله عز وجل على درس عظيم, وكاد الصحابة ان يهزموا في هذه الغزوة هزيمة منكرة ليبين الله لهم ان النصر من عند الله وليس بكثرة العدد. ولهذا قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. النصر ليس بالعدد, إنما النصر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى, إنما العدد ده سبب من الأسباب, لكن النصر هو الله سبحانه وتعالى. المهم انتصر المسلمون في هذه الغزوة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من هو قريب عهد بكفر، ولهذا قال الواقد ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه أسلمنا قريبا، لسه عندنا أشياء من الجاهلية. فوجب الصحابة أن المشركين يعكفون عند سدرة، يعكفون عند سدرة يعني عند شجرة، ويمنطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم تبركا، يتبركوا بالشجرة دي يعلقوا بها الأسلحة ويعود عندها تبركا بهذه الشجرة، يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط، الشجرة دي يقال لها ذات أنواط، لأنهم يمنطون بها أسلحتهم أن يعلقون بها الأسلحة. فطبعا الجماعة اللي هم أسلموا لسه عن قريب ولسه عندهم بقايا من الجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا أنواط ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة برضو نتبرك بأن احنا نعلق أسلحتنا عليها زي ما هم لهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال الله أكبر، كبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر عظيم، قال الله أكبر، تعجب واستعظم هذا الأمر، كيف تقولون هذا القول وأنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر، كيف تقولون هذا القول؟ ثم قال إنها السنن، إنها السنن يعني الطرق التي يسلكها العباد، يعني أنتم تقلدون من كان قبلكم، هذه سنن، قلتم والذي يأتي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنتم عاملين دلوقتي زي ما بنو إسرائيل قال لموسى لما تجاوزوا البحر فوجدوا أقواما يعبدون آلهة لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنتم قلتم زي أصحاب موسى ما قالوا لموسى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن يعني الطرق التي يقلد فيها الناس بعضهم بعضا. طيب هل هم قالوا اجعل لنا إلها، هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجر، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بمن قال اجعل لنا إلها؟ سؤال، اكتبوا هذا السؤال أو اكتبنا هذا السؤال، لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولم يقولوا إلها؟ الجواب لأنهم محصل طلبهم واحد، فإنهم طلبوا أن يجعل لهم الرسول شجرة يتبركون بها، وهذا من اتخاذ الشجرة مكانا للعبادة، وهذا يصيرها يعني يصير الشجرة يجعل الشجرة إلها. يبقى نستفيد من هذا الباب، نستفيد من هذا الباب النهي عن اتخاذ أماكن أو ذوات كالأشجار والأحجار والأشخاص أو غير ذلك من من أجل التبرك بها إلا ما ورد من الشرع الإذن فيه طيب نتفق على قدر المكتب التوحيد.